السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، هذه هي الحلقة الثالثة من هذه الدورة التي عقدناها في كيفية قراءة كتب التفسير. إن قراءة كتب التفسير فن يحتاج القارئ في كتب التفسير إلى معرفة فروع هذا الفن وقواعده حتى لا يتيها في هذه الكتب. ونحن أيها الأحبة إنما ذكرنا قدمنا هذه الحلقات من أجل أن يستبين لكل قارئ الطريقة المثلى والوسيلة الصحيحة لقراءة هذه الكتب. ونبهنا فيما مضى من حلقات هذا البرنامج على أهم الأمور التي يحتاجها من يقرأ كتب التفسير، وكان من ضمن ما نبهنا عليه الخلاف بين المفسرين، علوم السورة التي يقدم بها المفسرون لتفسير أي سورة وأهمية معرفة تلك العلوم. كان من ضمن ما قدمناه أيضا أسباب النزول والموقف الصحيح من تلك الأسباب، وكان من ضمن ما قدمناه أهمية معرفة أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم وفهم تلك الأقوال والحرص على الغوص في معانيها، وأن يتهم القارئ نفسه قبل أن يتهم السابقين من علماء الأمة، خصوصا إذا كانوا من الصحابة أو التابعين، عندما يقرأ كلامهم في تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. كما أيضا عرجنا على المرويات في التفسير، وكون العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون هذه المرويات ويبينونها ويميزونها بطريقة أوضحناها فيما سلف. وكان من ضمن أيضا ما تحدثنا عنه أن الخلاف في التفسير قد يقع أو هو كثير في التفسير، ومع ذلك كله مقبول وكله تحتمله الآية، وعلى الإنسان أن يعمل ذهنه وفكره في ما يقوله المفسرون من أقوال ليجد أن هذه الأقوال غير متعارضة. اليوم أيها الأحبة نواصل هذه الدورة في كيفية قراءة كتب التفسير، ويشاركني الحديث في هذا الموضوع المهم والمفيد لكل قارئ لكتب التفسير أستاذان فاضلان وشيخان كريمان، هما كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. حيا الله الشيخين وبارك فيهم.
حياك الله يا مرحبا بكم جميعا.
الشيخان الفاضلان والأستاذان الكريمان هما من المتخصصين في هذا الجانب، وكلامهما بحق ينبغي أن يؤخذ ويعطى عناية خاصة، لأنهما لا يتحدثان من مطالعة يسيرة أو تحضير عابر لهذه الدورة أو لهذا الدرس الذي نقدمه لكم، ولكنها ممارسة طويلة مع كتب التفسير ومع تفاسير السلف بشكل خاص. اليوم مشاهدي الكرام ننتقل إلى سورة جديدة، كما انتقلنا أو حدثناكم في الحلقة الأولى في سورة التكوير، وفي الحلقة الثانية في سورة عبسة، اليوم ننتقل إلى سورة القلم. فأرجو منكم إذا كان لدى أحد منكم تفسير ابن كثير أن يفتح على تفسير سورة القلم، وسنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن قصة أصحاب الجنة وماذا قاله ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه القصة، لنكون على بينة من هذا الموضوع الجليل وهو كيفية القراءة في كتب التفسير. يقول الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون إلى آخر الآيات. لعلنا نبدأ من قول الله عز وجل قال أوسطهم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة أي أعدلهم وخيرهم. أتمنى من الدكتور عبد الرحمن أن يعلق على هذا المقطع من كلام الحافظ ابن كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
حياكم الله دكتور محمد.
حياك الله
وبارك الله فيك وفي جهودك. آمين. التي تبذلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
وفي الحق إن العناية بمثل هذه الموضوعات تفتح آفاقا لطالب العلم بلا حدود.
الله أكبر.
ينتفع فيها بإذن الله سبحانه وتعالى كيف يقرأ في كتب التفسير، ولا سيما أننا في زماننا هذا نجد الناس مقبلين ولله الحمد على كتاب الله.
الله أكبر.
حفظا وتلاوة وتدبرا وتفسيرا. وأذكر حتى من الإحصائيات التي تذكر في بعض معارض الكتب أن من أكثر الكتب مبيعا في المعارض الدولية تفسير ابن كثير.
الله أكبر.
وصحيح البخاري.
الله
أكبر. وهذه نعمة عظيمة
لا شك.
ويجب أن يقوم أهل العلم بواجبهم تجاه مثل هذه القضية، فيتصدوا لتعليم الناس ما فتح الله عليهم به.
نعم.
وأشكرك على حسن ظنك بأخيك، فما نعم. نحن إلا طلبة مبتدئون في هذا العلم وفي غيره.
نعم.
لكن نسأل الله أن ينفعنا جميعا.
آمين.
بالعلم.
آمين.
أما قوله هنا قال الله سبحانه وتعالى قال أوسطهم، قال ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة.
نعم.
أي أعدلهم وخيرهم.
نعم.
وقد سبق أن ذكرنا في حلقة سابقة ما هو المغزى الذي يجعل ابن كثير أو ابن جرير يسوق هذا الكم الهائل من الأسماء.
جميل.
ثم إذا به قولا قول واحد.
جميل جدا.
قد يقول قائل طيب وش الفائدة؟ كان مباشرة قال أوسطهم نقطتين فوق بعض أعدلهم وخيرهم.
نعم.
وتنتهي القضية.
نعم.
لماذا يقول قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن، من هم هؤلاء؟
نعم.
فإذا عرف طالب العلم أن هؤلاء أئمة التفسير.
نعم.
ابن عباس شيخهم.
الله.
وهؤلاء كلهم تلاميذه والثقات الكبار.
الله.
مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم الهلالي وقتادة بن دعامة السدوسي. الله أكبر. هؤلاء الأئمة كلهم قد اتفقوا على أن معنى أوسطهم في هذه الآية أي أعدلهم وخيرهم.
نعم.
فيعرف طالب العلم أن هناك إجماع.
نعم.
من المفسرين من السلف أن معنى أوسطهم خيرهم وأعدلهم.
الله أكبر.
وهذا هو الذي تدل عليه اللفظة في لغة العرب.
نعم.
كما في قول زهير بن أبي سلمى هم وسط يرضى الأنام بحكمهم. يعني هم قوم عدول.
الله.
يرضى الناس بحكمهم. وفي قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
نعم. عدولا خيارا.
عدولا خيارا.
الله.
وهكذا فينتفع طالب العلم في هذه القضية عدة أمور. أولا أن سياقة المفسرين لأقوال الذين قالوا بهذا القول من الصحابة أو من التابعين له معنى.
نعم.
وهو أنه حتى تطمئن أنت.
نعم.
وتعلم أن هذا القول قول مجمع عليه عند
نعم.
السلف.
نعم.
وأنه قول صحيح، حتى إذا سئلت غدا وقيل لك يا فلان ما معنى قوله قال أوسطهم، تقول يعني خيرهم وأعدلهم. فإن اعترض عليك معترض قل يا أخي هذا القول ليس قولي أنا، هذا قول ابن عباس وقتادة سعيد. ومجاهد وعكرمة هو.
نعم.
وبهذا يطمئن القارئ. وأنا أتصور أن ابن كثير كان يقصد هذا، ولذلك ابن كثير كان بإمكانه أن يستنبط هذا القول ويذكره وينسبه إلى نفسه.
صحيح.
ونأتي نحن ونقول هذا قول ابن كثير، لكن ابن كثير لا، قال لا هذا ليس قولي، هذا قول هؤلاء الأئمة كلهم.
وهذه أيضا فيها فائدة دكتور عبد الرحمن، وأنت إن شاء الله توافقني عليها، وهي أنه افترض أن ابن كثير رحمه الله تعالى لم يذكر لنا أي اسم من هذه الأسماء وقال أوسطهم أعدلهم وخيرهم، يمكن لرجل من جاء من المتأخرين أن يقول، ويحتمل أيضا أن يكون أوسطهم في السن.
في السن. نعم.
أي نعم. وهذا لا يمنع منه حتى المعنى اللغوي.
صحيح.
لاحظ معي. أي نعم. والسياق أيضا لا يمنع منه هذا الأمر. فنقول قف مكانك، هؤلاء الأئمة الكبار جميعا قد اختاروا هذا القول ولم يذكر معهم قول لغيرهم مثلا، فنحن نقف عند أقوالهم ولا نتعداها، وهم أفهم منا وأعلم منا بمراد الله سبحانه وتعالى، وقد يكون بعضهم تلقى هذا التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالضبط
وإن لم يذكره لنا. هل من تعليق أبو عبد الملك في هذا الموضوع؟
والحقيقة إنه القضية اللي ذكرتها وثرتها قضية جميلة، وإن ننتبه إذا كان القول الثاني معروفا لهؤلاء السلف، يعني معنى أوسط بمعنى الوسط الذي هو في وسط الطرفين،
نعم،
معروف عندهم، فكونهم تركوه وأغفلوا،
نعم،
وذهبوا لهذا المعنى، ما تركوا ذاك إلا أنهم كانوا يقولون إنه ليس هو المقصود، وإنما المقصود المعنى الثاني الذي هو معنى العدل كما قال ابن الجرير اللي هو أعدلهم وأخيرهم.
نعود مرة ثانية إلى نفس الآية. ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال مجاهد والسدي وابن جرير لولا تسبحون لولا تستثنون، قال السدي وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا، قال ابن جرير هو قول القائل، قال ابن جريج هو قول القائل إن شاء الله، وقيل معناه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم أنعم به عليكم، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. هل من تعليق دكتور مساعد حول هذه القضية؟
نعم. قوله سبحانه وتعالى ألم أقل لكم لولا تسبحون، عندنا أولا لولا هنا لما جاء بعدها فعل فدلت على أنها بمعنى هلا،
نعم،
اللي هي أداة التحضيض وليست لولا اللي هي الامتناع.
نعم.
وهذه قاعدة يحسن ينتبه إليها من يقرأ في القرآن، أنه إذا جاء بعدها فعل فإشارة لنا تحضيضية.
نعم.
القضية الثانية أنه هنا خلاف في المراد بالتسبيح.
نعم.
لو عرفنا التسبيح علينا سريعا ما معنى لو تسبحون؟ كثير من يقول تنزهون الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وبقول سبحان الله والحمد لله اللي هو التسبيح المعروف.
نعم.
ونلاحظ هنا أن بعض السلف ذهب بقول لولا تسبحون إلى أن المراد به إن شاء الله،
نعم،
اللي هو الاستثناء.
الاستثناء، نعم.
نعم. هنا الآن السدي رحمه الله تعالى وهو من يعني صغار التابعين وأغلب روايته عن أتباع التابعين، لأنه قال أنه رأى أنس بن مالك،
نعم،
لكن أغلب روايته عن أتباع عن التابعين، فهو نعم، من حيث الرواية في طبقة أتباع التابعين، وإن كان قد يصنف في التابعين من أجل رؤيته لأنس بن مالك. ماذا يقول؟ يقول كان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا، والاستثناء اللي يقول إن شاء الله، فكانوا يريدون يقول أنه هذا الآن تسبحون بمعنى تقولون إن شاء الله، وأنا مصطلح من عندهم إذا قال فلان لفلان سبح بمعنى قل إن شاء الله.
أي نعم.
والقول الآخر الذي ذهب إليه اللي ذكره قيل معناه هل لا تسبحون الله وتشكرونه إلا التسبيح الذي نعرفه.
نعم.
وهذا أقرب لأنه قال بعدها قالوا سبحان ربنا
إنا كنا
ظالمين،
فكأن السياق فسر المعنى الآخر.
نعم، يحمل على التسبيح المعروف.
أي نعم،
على التسبيح المعروف اللي هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، وقول إن شاء الله هو في الحقيقة جزء من التسبيح. نعم. المعروف.
جميل جدا. نعم. إذن لا تعارض بين القولين عند التأمل.
نعم.
عند التأمل هنا ذكرتم يا الشيخ مساعد قال السدي وأثنيتم على السدي، لكن الذي أعرفه أن السدي هناك سدي كذاب، فهل هو هذا المقصود المذكور في كتب التفسير أو غيره؟
نعم، عندنا السدي.
نعم.
الكبير، وهو الذي دائما يذكر، يعني إذا قاعدة ينتبه لها طالب العلم.
أيوة، جميل جدا.
إذا قيل قال السدي مطلق هذا فهو من؟ السدي الكبير
عبد الرحمن بن أبي كريم.
نبي كريم.
نعم.
طبعا هو اتهم رحمه الله تعالى بالرفض، لكن لم يكن من الرفض الذي يعني
المذموم. نعم.
تشيع. نعم، تشيع اللي موجود عند السلف.
نعم.
عند بعض السلف مثل تقديم مثلا علي على عثمان رضي الله عنه. لكن المقصد من ذلك انه لم ترد روايته، بل كان من كبار علماء التفسير. نعم. الذين يقبل ايش قولهم.
واذا جاءت كلمه السدي هكذا مطلقه فالمقصود به السدي الكبير.
نعم. اما جميل. السدي الصغير فلم يرد الا في روايه ابي صالح اللي هو محمد بن مروان.
نعم.
السدي أو مروان بن محمد السدي، فهذا لم يرد إلا في رواية أبي صالح الكلبي فقط، وهو راوي وليس له رأي إطلاقا،
ليس له رأي إطلاقا.
ولهذا يطمئن القارئ حينما يقرأ في أثار السلف إذا قيل قال السدي مطلقة أن المراد السدي الكبير، وهو ثقة ومقبول في التفسير.
جميل جدا، جزاك الله خيرا. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قال ابن كثير: أتوا بالطاعة حيث لا تنفع، وندموا واعترفوا حيث لا ينجع. ولهذا قالوا: إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذال. فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين، أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون. قيل: رغبوا في بدلها لهم في الدنيا، وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة، والله أعلم. هل من تعليق الدكتور عبد الرحمن على شيء من هذه المعاني التي ذكرها ابن كثير؟
في قوله سبحانه وتعالى هنا قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
نعم.
فيه دلالة كما تفضل الدكتور مساعد على أن هذا هو القول الذي يؤيده السياق.
نعم.
أنهم يعني المقصود بالتسبيح هنا هو التسبيح المعروف.
نعم.
بدليل أنهم قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. وقول ابن كثير رحمه الله هنا قال: أتوا بالطاعة حيث لا تنفع، وندموا واعترفوا حيث لا ينجع. يقصد رحمه الله أنه لا ينفعهم في الدنيا، لأنه نعم. قد ذهبت الجنة
واحترق
البستان، احترق.
نعم.
فمن هذا الجانب جاء اعترافهم بالخطأ متأخرا، لكن توبتهم وندمهم ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى ولا شك، لأنهم رجعوا إلى الحق.
نعم.
وقالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وهذا يدل على ما فيه من الخير.
نعم.
ولذلك هذا يؤكد التفسير الذي تكلمنا عنه قبل قليل، قال: أوسطهم، يعني أعدلهم وخيارهم. نعم. وهذا الذي يؤكد يعني هذا المعنى، أنه هو المعنى الصحيح، أن ليس صغر السن أو توسط السن مؤثر في الموضوع.
نعم.
يعني إذا قلنا قال أوسطهم سنا، لولا كذا وكذا، يعني صغر سنه وكبر ليس له علاقة في الموضوع.
نعم.
وإنما الأمر المؤثر هنا هو خيريته.
نعم.
وعدله ورجوعه للحق، وأيضا دليل على أنهم كانوا فيهم خير هؤلاء الثلاثة، لكنه قد يعني غرهم الشيطان في هذا الموقف، وأرادوا أن يستحوذوا على كل الغلة التي يعني تنتج في هذا البستان.
نعم.
فقالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا، بدليل أنهم لما رأوا ما حل بهذه الجنة تلاوموا ورجعوا إلى الحق.
الله.
وهذا هو طبيعة الإنسان المؤمن الأواب، أنه يؤوب إذا أخطأ.
نعم.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان
تذكروا إذا هم مبصرون.
بالضبط. لكن بعض المعرضين الكفار لا يزيده عذاب الله أو انتقامه منه إلا عتوا.
نعم. نعم. فجورا.
نعم. قال: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
نعم.
نعم.
دكتور مساعد، في آخر ما قرأنا قال: قيل رغبوا في بدلها لهم في الدنيا، وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة. أنا ألاحظ هنا أن ابن كثير عقب بقوله والله أعلم، ولم يذكر من قال بهذا من المفسرين من أئمة السلف. على ماذا يدل هذا الصنيع من ابن كثير رحمه الله؟
نعم. في الغالب إذا ذكر قيل عند مثل من يعتني بالآثار،
نعم،
فإنه لا يكون عنده أثر عن السلف مباشرة، قد يكون عن من بعدهم.
نعم.
فيحكي القول مطلقا هكذا.
نعم نعم.
وهنا أيضا يلتفت، هذه فائدة الأولى، في فائدة أخرى إلى قضية كيف نتعامل مع هذه الأقوال.
نعم.
هل هذه الأقوال ننظر هل في هذه الأقوال شيء من باطل في ذاته من حيث هو؟
نعم.
نقول هذه الأقوال صحيحة.
رغبوا في بدلها لهم في الدنيا، وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة.
في الدار الآخرة. ثم نعم. نقول إن الله سبحانه وتعالى هنا أطلق، إنه قال عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، لم يحددهم الزمن. ففي إطلاق في الزمن، فهذا سبب الاختلاف.
نعم.
إنه الآن حذف الزمن في محذوف.
نعم.
هل هو في الدنيا فمحتمل، هل هو في الآخرة محتمل.
جميل جدا.
ولهذا وقع الاحتمال، ومثل هذا نفسه من الخلاف الذي يمكن أن يقبل، ودائرة الخلاف فيه متسعة وميسورة،
ولا مانع من قبول القولين.
القولين معا. نعم.
نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن. قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها ضروان، على 6 أميال من صنعاء. وقيل كانوا من أهل الحبشة. لعلي أتوقف عند هذه النقطة. نحن إيش نستفيد من هذا الكلام الذي يذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تحديد هذه القرية ومن أي بلد كانوا؟ هل من تعليق الدكتور عبد الرحمن؟
هذه يا أخي الحبيب تسمى عند المفسرين المبهمات.
نعم.
المبهمات في القرآن الكريم.
جميل.
والمقصود بالمبهمات هي أسماء الأعلام التي لم تحدد أعيانها.
أي نعم.
كرجل مثل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل.
نعم.
من هو هذا الرجل؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر.
ما هي القرية؟
ما هي القرية؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولم يحدد عين هذه البقرة وأمثال ذلك من المبهمات.
إنهم فتية آمنوا بربهم. من هم هؤلاء الفتية؟
من هم هؤلاء؟
وأين مكانهم؟
بالضبط.
وأين كان الكهف؟
نعم، هذه مبهمات القرآن الكريم التي لم ينص الله سبحانه وتعالى على عيانها.
نعم.
بعض المفسرين يعني يحاول أن يبحث في الروايات عن السلف أو في الروايات أحيانا عن أهل الكتاب ما يلقي الضوء على مكان هذه القرية وعلى اسم هذا الشخص أو على من هذا القبيل.
جميل.
وهذا سبحان الله العظيم، يعني أنت عندما تأتي الآن وتقرأ في كتاب التفسير، ابن كثير رحمه الله ألف كتابه هذا من أجل أن يبين القرآن الكريم للناس.
نعم.
ويعلم رحمه الله أن الناس يسألون، بطبيعة الإنسان عنده حب الاستطلاع والفضول.
جميل جدا.
قد يقول قائل أين حصلت الله أعلم هذه القصة؟
أين
حصلت؟ من هم هؤلاء الأشخاص؟ ما أسماؤهم؟ متى كانوا؟ هذه لم ينص عليها في القرآن الكريم، وهذه من مزايا القصص في القرآن الكريم أنه لا يتوقف عند التفاصيل، أسماء الأشخاص أو أسماء المواضع، لأنه لا يتعلق بها عبرة. أيوة. في الموضوع
لقد كان في قصصهم عبرة، هذا هو الهدف الأسمى فيه.
الهدف هو العبرة التي تؤخذ من هذه القصة، وهو أنهم كان لهم جنة وكان أبوهم صالح ويتصدق منها. فلما توفي أبوهم قالوا كان تصرف أبينا غير صحيح.
أيوة.
ما هنا ليس هناك داعي أن يعطي جزء منها، وكان جزء كبير يعطيه للمساكين. فقالوا نحن سوف نغدو في الصباح الباكر ونأخذ كل الغلة وكل الثمرة ولا يشعر بنا
المساكين.
نعم. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بنقيض قصدهم.
نعم.
فلما وصلوا إلى مزرعتهم وإلى بستانهم وجدوا أن الله سبحانه وتعالى
قد أحرقها. الله أكبر.
فذهب نصيبهم ونصيب الفقراء الذين كانوا يأخذونه، والنصيب الذي كان يتركه والدهم في المزرعة.
سبحان
يقولون
الله.
كان يقسم ثلاثة أقسام، قسم يتركه كبذرة.
نعم.
وقسم ثلث يستفيد منه وثلث يتصدق به.
هذا أثر الذنب والمعصية.
بالضبط. هذه هي العبرة لك أيها الغني وأيها التاجر، أخرج زكاة مالك، تصدق،
فإن هذا أبقى لبنك.
فإن هذا أبقى.
نعم.
وأجره يدوم.
نعم. الله.
هذه هي العبرة. أما من هو هذا الشخص، أين وقعت هذه القصة، فهذه غير مهمة، وهذه في القرآن الكريم تجد كثيرا، والمفسرون رحمهم الله يكثرون من تتبع
مثل هذه
القضايا. فمثلا ابن كثير رحمه الله يقول ثم قد ذكر بعض السلف، تلاحظ أنه بعد أن فرغ من بيان معاني الآيات.
نعم.
انتهى الآن التفسير، لكنه رحمه الله
أراد هذه الكلمة منك، انتهى التفسير.
نعم.
يعني هذا ليس من التفسير.
لا، ليس من صلبه،
وإنما هي معاني أو قضايا يضيفها المفسر.
بالضبط.
لمعلومات القارئ، فليست من التفسير، يعني ليست من بيان المعاني الذي ينبغي الإنسان أن يقصده في فهم كلام الله عز وجل.
بالضبط.
ولذلك لا ضير في الخلاف فيها.
لا ضير، ولذلك تجد المفسرين، تجد كل واحد منهم له شخصية التي تظهر في التفسير.
نعم.
بينما أنت مع ابن جرير يتكلم في التفسير، فإذا بيذكر لك حادثة وقعت له وهو في طبرستان وهو صغير.
نعم.
لها وجه تعلق في نظره بقصة الآية أو مناسبتها أو شيء. بينما أنت تقرأ في تفسير القرطبي، فإذا بيذكر لك حادثة وقعت له بالأندلس. بينما أنت عند ابن كثير، فإذا بيذكر أنه قد جاءه فلان من النصارى وحصل بينه وبينه حوار وإلى آخر. فهذه استطرادات لا تخلو من فائدة،
ولكن ليست هي
ليست من صلب التفسير. نعم. فابن كثير رحمه الله هنا يريد أن يشير إلى أين وقعت هذه القصة، فذكر أقوال المؤرخين.
نعم.
وهذه من القضايا مثل قصص القرآن تتداخل فيها أقوال المفسرين مع المؤرخين.
نعم.
وابن كثير كما تعلم من المؤرخين الكبار.
ماشاء. محدث مفسر. نعم. مؤرخ
له كتاب البداية والنهاية.
نعم. من أجل كتب. نعم. التاريخ.
نعم. نعم. فهو رجل مؤرخ من هذا الجانب. فيقول كانوا من أهل اليمن، قال سعيد بن جبير كانوا من قرية يقال لها ضروان، ما يدلك على أن حتى التابعين والصحابة كانوا يسألون عن هذه الأشياء.
سبحان
يريدون
الله.
أن يعرفوا أين وقعت، في أي منطقة، في أي زمن، وإلى آخره إلى آخره. لكن سبحان الله العظيم، يعني القاعدة المهمة في الموضوع أن البحث عن المبهمات ليس من صلب التفسير.
هذا أهم شيء ينبغي. نعم. أن يعلمه أخونا المشاهد من هذا الأمر. أيضا أنا أقول هناك فائدة وهي جميلة جدا، وينبغي لنا أن نؤكد عليها، خصوصا أننا الآن ندعو الناس إلى فهم كلام السلف. إذا كان السلف قد اهتموا بهذه القضايا وهي ليست ذات صلة كبيرة جدا بالتفسير، وإنما مما يفيد القارئ، فهذا يدل على أنهم أئمة في التفسير. أنه ما تركوا شيئا يمكن أن يتكلم فيه في التفسير إلا وأبدوا فيه ما عندهم من العلم. فإذا كانوا عنوا بهذه الأشياء فعنايتهم بغيرها مما له صلة بالتفسير وفهم المعنى أجل وأعظم.
صحيح.
وهذا يعني بالنسبة لنا أن نعنى بكلام السلف وأن نعود إليه. الحقيقة لا زال عندنا مزيد كلام، لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل ونقول لإخواننا المشاهدين ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، ما زال حديثنا متصلا حول موضوعنا الأساس الذي أدرنا من أجله هذه الحلقة، وهي كيف نقرأ كتب التفسير. مشاهدي الكرام، كنا في بداية هذه الحلقة أخذنا أنموذجا من تفسير ابن كثير كعادتنا أو على طريقتنا في الحلقتين السابقتين من هذا البرنامج المبارك، وكانت نظرتنا أو تجربتنا أو يعني محل تدريبنا في هذه الحلقة على قصة أصحاب الجنة في سورة القلم من تفسير ابن كثير. وقد كنا توقفنا فيما تقدم وما مضى من وقت هذا البرنامج عند قول ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن. قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء، وقيل كانوا من أهل الحبشة. وقد علق الدكتور عبد الرحمن جزاه الله خيرا على هذه القضية بما يشفي ويكفي حول موضوع المبهمات. لعل للدكتور مساعد إضافة في هذا الموضوع، تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تتميما لكلامكما أقول إنه علم المبهمات،
نعم،
وإن كان كما ذكر الأخ عبد الرحمن القاعدة الأصيلة فيه، نعم، أنه لا أثر له في فهم المعنى،
نعم،
إلا أنه لا يعني أنه لا يحسن البحث فيه.
أي نعم.
لماذا؟ لأن نجد كما ذكرتم عناية السلف بمثل هذه القضايا،
نعم،
ومن القضايا أو من الآثار الواضحة جدا ما رواه البخاري وغيره أن ابن عباس يقول: مكثت سنة،
نعم،
أريد أن أسأل عمر من المتظاهرتين.
أي نعم.
يعني كان يهاب ويعني يهاب عمر ويحترمه، فكان ينتظر المكان المناسب حتى إذا كانوا في مرة في سفر فأخذ الماء يعني يصب على عمر، فقال له: يا أمير المؤمنين، من المتظاهرتان؟ فأجابه طبعا عمر في هذا. ونلاحظ الآن أن معرفة المتظاهرتين من هما من أصحاب من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا أثر له في فهم المعنى،
نعم،
إطلاقا،
نعم.
فإذا نقول المقصد من ذلك أننا إذا وجدنا أن للسلفي عناية أو ذكر لأمر من أمور العلم، فإنه يحسن أن نجعله أصلا نعتمده في سبب عنايتنا بهذا العلم. لأن يعني بعض المتأخرين يقول أن علم المبهمات ليس له أي فائدة، وهذا ليس بصحيح على الإطلاق،
ويجب إلغاؤه حتى من كتب العلم، ويجب،
نعم، نقول لا، ليس هذا على الإطلاق، نعم، بصحيح. والبحث كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بحث يرتبط بالجانب التاريخي، فقد نستفيد نحن منه في جوانب أخرى،
نعم،
ليست في قضية جانب التفسير. فإذا نحن الآن اتفقنا على أنه لا علاقة له بالمعنى، فإذا ليس من علم التفسير، لكن لا يعني أنه ليس له فائدة مطلقا، بل له شيء من الفائدة.
لعل هذا يا دكتور مساعد يعني يجرنا إلى الحديث عما سيأتي عليه السياق بعد قليل، وهو حول الإسرائيليات، وهو أن المفسرين يذكرونها في كتبهم ولا صلة لها أحيانا بألفاظ الآية ولا بما يمكن أن تفسر به الآية، ولكن نجدهم يعنون بنقل هذه المرويات. خصوصا ابن كثير رحمه الله تعالى لا ينقل إلا شيئا مأمونا سليما من أي زيف أو شيء يمكن أن يؤخذ عليه في هذا الجانب. لعل هذا يدعوني لأن أقرأ الكلام إذا أذنتم لي. هل من تعليق دكتور عبد الرحمن؟ طيب. يقول: وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها، ويدخر لعياله قوت سنتهم، ويتصدق بالفاضل. فلما مات ورثه بنوه، قالوا: لقد كان أبونا أحمق، إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية ورأس المال والربح والصدقة، فلم يبقى لهم شيء. هذا يجرني إلى الحديث عن القصص الإسرائيلية. كونهم من أهل الكتاب وكان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، لم يرد أي إشارة في الآيات إلى هذه القضايا. ترى ما هو الموقف الصحيح من المرويات الإسرائيلية في كتب التفسير؟ تفضل دكتور مساعد.
طبعا إذا رجعنا إلى قضية الإسرائيليات، ولا شك أنها قضية مشكلة على القارئ العادي وحتى على بعض المتخصصين أحيانا يقع فيها إشكال عندهم، لكن لعنا نتحدث هنا على قضايا أولية فيما يرتبط بهذا، أننا إذا جينا نعالجها من ناحية الإسناد فقطعا سنجد أنها تسقط كلها بالكلية. لماذا؟ لأنه ليس لها إسناد. فما نأتي نعالجها من هذه الجهة، إذن هذه الجهة باطلة. قضية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لنا التحديث عن بني إسرائيل، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإذا أباح التحديث. أيضا ذكر لنا ضابطا، قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طبعا والسبب أنه قد يحدثوكم بماذا؟ بباطن فتصدقوه، أو يحدثوكم بحق فتكذبوه. فإذا إذن عندنا موقف من النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة معالجة الروايات الإسرائيلية، ليس له علاقة بقضية الأسانيد هنا الآن، إنما علاقة بالمعاني التي تذكر هذه الروايات.
جميل جدا.
فإن ورد عندنا ما يدل أنه كذب في الشرائع نكذب مباشرة،
ولا نتردد في ذلك.
لا نتردد في ذلك. كمن ينسب والعياذ بالله ينسبون في كتبهم والعياذ بالله الزنا لبعض الأنبياء، نقول هذا كذب قطعا بلا ريب. أو أن يذكروا
مثل هذا لا يجوز ذكره، لا يجوز. حتى في كتب التفسير لا من باب الرواية ولا من باب الاستشهاد ولا غيره، إلا الإشارة على لكذبه.
وهذا لم يرد عن السلف، يلاحظ أنه لم يرد عن السلف. ولهذا من باب الفائدة لو رجع القراء إلى قصة فتنة داود عليه السلام، الإسرائيليات التي ذكرها أهل الإسلام بن عباس وابن منبه وغيره لم تشر إلى أن داود عليه السلام زنى بالمرأة التي ذكر أنه ذهب به زوجها إلى الحرب،
حاشاه من ذلك.
ولكن الروايات الإسرائيلية مع الأسف تذكر هذا صراحة والعياذ بالله، ولا شك أنه كذب على داود عليه السلام.
وموجود الآن في بعض كتبه المقدسة يعني شيء من هذا، ولعل إخوان المشاهدين شاهدوا الحلقة التي المناظرة التي كانت بين أحمد ديدات وجيمس واغارت، وكيف أنه تحداه أن يقرأ هذه المقاطع من نصوص الكتاب المقدس، وفيها يعني قصة داود ويعقوب أيضا ولوط وغيرهم من الأنبياء، وكيف أنه تنسب إليهم هذه الفواحش. تعالى الله عز وجل أن يكون أنبياؤه كذلك، وحاش هؤلاء الأنبياء أن يكونوا على هذه.
إذن عندنا هذا القسم اللي هو كذب واضح. عندنا قسم تتبق فيه الشرائع ويعلم أنه حق من المعلوم عن الشرائع. لما يأتي أن داود عليه السلام صلى، أن داود عليه السلام قرأ الزبور، أو من الأخبار هذه التي تتفق فيها الشرائع فنقبله لأنه فيها اتفاق شرائع،
أو تكون نصوص الكتاب دلت عليه.
أي نعم، وهذا الجنس الثاني، أن تكون نصوص كتابنا أو شريعتنا دلت على صحة ما ورد. ودليله الواضح ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل يهوديا قال أين البحر؟ قال في جهنم. فقال علي رضي الله عنه ما أراه إلا صادقا، وقرأ والبحر المسجور وإذا البحار سجرت بالتخفيف. وهذا يدل على أن عليا لم يقبل قول اليهودي إلا بشاهد من كتاب الله سبحانه وتعالى. فذهب هو إلى أن المراد بالسجر هنا المراد به ماذا؟ الإيقات. فإذا المقصد من هذا أنه تفصيل هذه الإسرائيليات معروف، يبقى عندنا الذي هو بين بين. ليس فيه شيء يكذب، وليس عندنا دليل عليه أنه صدقا تاما.
ما موقفنا منه؟
ما موقفنا منه؟ كما أخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوه ولا تكذبوه،
وحدثوا عن بني إسرائيل،
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن لو قال قائل أنا أريد البحث العلمي لأن نناقش هذه القضية كيف نتعامل معها؟ أول فائدة مهمة جدا 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 يجب أن ينتبه لها القارئ للتفسير، أن جميع الروايات الإسرائيلية لا تقدم في بيان المعنى شيئا، هذه قاعدة.
يعني إذن هي شيء خارج التفسير.
أي نعم، خارج التفسير.
إذن نضع أيدينا على قلوبنا مطمئنين في أن هذه المرويات التي ذكرها السلف من كلام بني إسرائيل أو من قصص بني إسرائيل ليس لها صلة ببيان معاني كلام الله عز وجل.
جدا مثل ما ذكر الشيخ عبد الرحمن قبل قليل في المبهمات. هي نفس القضية. والدليل على ذلك أننا لو رجعنا إلى بعض التفاسير مثل تفسير الشيخ عبد الرحمن بن السعدي لم يتعرض إطلاقا للإسرائيليات. ولكن هل نقص عنده بيان المعاني؟ لم ينقص. أي نعم. فهذه قضية مهمة جدا أعتبرها، أنه يفهم قارئ القرآن أنه إذا قرأ الآيات إجمالا فإنه يفهم المعنى. من أمثلة ذلك مثلا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طبعا معروف الرواية الإسرائيلية لا نريد أن ندخل فيها، لكن هل يغفل أو هل يخفى على القارئ المعنى الإجمالي للآية؟ لا يغفل أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه بجسد، لكن لما نأتي ما هو نوع على الجسد خرجنا خارج التفسير، تفصيلات نوع الجسد هذه خرج عن التفسير، لكن يكون هذا الجسد ألقي على كرسيه فتنة لسليمان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى هذا كل يفهمه.
أي نعم.
لما نرجع إلى هذه القصة التي عندنا نجد نفس القضية، أن لما نقرأ الآيات نجد أنها واضحة ما تحتاج إلى بيان. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى كما ذكرتما قبل قليل جاء بها بعد أن بين المعاني، أنه من هم يعني من هو هذا الرجل ومن أي قرية وما هي قصته، لو لم نعرفها لا يتأثر المعنى. فهمنا في المعنى وإضافتها مجرد ماذا أشد مما قلنا إيضاح وإضاءة، يعني كان ما كان زاد عندنا إيضاح وإضاءة فقط في المعنى لكنها لم تكن أصلا في بيان المعنى.
أقول رحم الله ابن كثير رحمة الله عليه، يعني كيف نسق هذا التفسير بهذه الطريقة، بيّن معاني الآيات وذكر أقوال السلف واتضحت معالم هذه القصة لدى القارئ، ثم بيّن ذلك بذكر خبرهم من كتب أهل الكتاب. هل من تعليق دكتور عبد الرحمن؟
بالنسبة للإسرائيليات كما تفضل أخي الدكتور مساعد، يبدو لي والله أعلم كان النهم العلمي عند عبد الله بن عباس والصحابة والسلف رحمهم الله يدعوهم إلى استقصاء جميع جوانب الآيات حتى المبهمات. يريدون أن يعرفوا ما وراء هذه المبهمات من القصص ومن هذا الجوانب التي أنكرها عليهم المتأخرون. فكما صنع ابن جرير وكما صنع ابن كثير رحمه الله هنا بعد أن بين معاني الآيات وانتهى من التفسير أراد أن يفيدك فائدة إضافية.
جميل.
وهذا من فقه رحمهم الله جميعا، من فقههم أراد أن يعطيك إضافة ويذكر لك أنه قد ورد عن أهل الكتاب في كتبهم كذا. تأتي أنت فتقول لماذا يذكر الإسرائيليات في كتاب التفسير وإلى آخره، ولذلك تعليق على ما تفضل به الدكتور مساعد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو قال فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم فربما كذبتم بحق وصدقتم بباطل إلى آخر ما ورد. جاء الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهاجم هذا النهج الذي نهجه المفسرون.
أي نعم.
وقال فرق كبير بين أن يقول بين أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج على إطلاقه، كونك تحدث في جانب تاريخي أو جانب جغرافي أو إلى آخره، وبين أن تجعل هذه الرواية بجانب كلام الله من باب البيان والإيضاح له، فهذا يرى أنه أمر منكر ولا يجوز. لكن ما هو السبب الذي دعا المتأخرين إلى هذا؟ والله أعلم. السلف رحمهم الله كانوا طلبة علم وكانوا أهل فهم وأهل والمجتمع بصفة عامة يفهم أين يضع هذه الإسرائيليات، يضعها في نصابها الصحيح. هي وكما تفضل الدكتور مساعد أنها كلها تتعلق بالجانب التاريخي بقصص أهل الكتاب، قصص القرآن الذي ورد عن الكتاب، بيان بعض المبهمات التي وردت عن أهل الكتاب، فهي لا تخرج عن هذا الإطار، ولذلك فهي لا تقدم كثيرا شيء ولا لا تقدم شيء للتفسير.
جميل.
يعني التفسير كما تفضل الدكتور مساعد تفسير الشيخ السعدي ليس في إسرائيليات وتفسير أخرى وقد جاءت بالمعنى كاملا ولم يغفلوا منه شيئا. فإذا هي من هذا الجانب هي أمر زائد عن التفسير، لكن هل نطعن ونذم ونستدرك على السلف بأنهم قد أخطأوا وقد أخطأ ابن جرير ولم يفهم فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن ابن إسرائيل على وجهه؟ لا، وإنما نقول لا، الآن عندما تحدث عن بني إسرائيل في مثل هذه فأنت تريد أن تضيف بعض الإضاءات في بعض القصص بعض التفاصيل التي قد ينتفع بها القارئ. ولذلك جاء المتأخرون وأخلوا كتب المتقدمين، يعني جاءك بعضهم اختصر تفسير الطبري وقال وقد أخليته من الإسرائيليات.
أي نعم. يظن أن هذه يعني منقبة بكل حال.
بالضبط.
وليس كذلك،
هذا هو الذي يبدو والله أعلم.
ولذلك أنا أقول الآن إن كثيرا أن كثيرا من الناس ممن ينتقدون تفسير ابن كثير فيقولون لولا ما فيه من الإسرائيليات، نقول بالتتبع وجدنا أن ابن كثير رحمه الله تعالى لا يذكر تلك الإسرائيليات الساقطة التي يحرم روايتها.
ممتاز.
لأنه أجل وأعلى قدرا وأكثر فهما واطلاعا من أن ينقل مثل هذه الأشياء في تفسير كلام الله عز وجل. وأما ما يذكره فهو محمول على ما ذكرتما من المعاني التي فعلا تليق بعلم هؤلاء الأعلام وبطريقتهم، ويجب علينا أن نتهم أنفسنا كما ذكر الدكتور في الحلقة الماضية قبل أن يعني نتهم أنفسنا قبل أن نتهم هؤلاء الأئمة في ذكرهم لمثل هذه الأشياء.
أيضا أريد أن نضيف نقطة وهي ما الذي حمل العلماء المتأخرين على انتقاد المتقدمين في إرادهم الإسرائيليات؟
جميل.
حتى يعني نكون منصفين.
نعم.
السلف رحمهم الله كما قلت لم يكونوا يعني كان المجتمع بصفة عامة والعلم في ذروته، فكان العلماء وطلبة العلم يعرفون أين يضعون هذه الروايات، يضعونها في نصابها ولا تتعدى، ولا يحملونها أكثر مما تحتمل، ولا يقولون أنهم قد جعلوها مهيمنة على القرآن الكريم. لا، المتأخرون ابتلوا بالطاعنين من المستشرقين ومن أمثال ومن تلاميذ المستشرقين في القرآن الكريم، وقالوا أن القرآن الكريم قد أخذ عن أهل الكتاب، ومحمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ عن أهل الكتاب، والمفسرون عال على أهل الكتاب في كتب التفسير. وما هو الدليل؟ قالوا انظروا إلى هذه الإسرائيليات.
نعم.
فنظروا من هذه الزاوية الضيقة، فجاء مثل أحمد شاكر رحمه الله والعلماء المعاصرون وقالوا هذا كله يجب، كما سمعت بعض العلماء المتأخرين يقول يجب أن نجفف منابع هؤلاء الطاعنين. ما هي هذه المنابع؟ قال هذه الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير يجب أن نلغيها حتى لا يجد طاعن منهم أي مطعن. طيب هل هذا هو الأسلوب المناسب في الرد على هؤلاء؟
أبدا.
هؤلاء جهلة.
نعم.
والرد عليهم بمثل هذه الطريقة أنك تلغي كل هذا التراث وتطعن في فهم المتقدمين وفي أسلوبهم ومناهجهم خاطئ.
هذا خاطئ.
وإنما يقال أنها قد وردت في مكانها وبأسلوب معين وبمنهج معين، والذين وردوها من ابن كثير وابن جرير وأمثالهم يعرفون ماذا تدل عليه في هذا السياق وفي هذا الموضع ولا تتجاوزه.
جميل جدا جدا. الحقيقة هذا بيان يعني عظيم جدا في هذه القضية. أتمنى من جميع إخواني المشاهدين من طلاب العلم ومن محبي تفسير القرآن أن يغنموا هذه الفائدة من الشيخين الكريمين، فهي الحقيقة فائدة تضرب لها أكباد الإبل. وحقا أقول إن مثل هذه الفائدة لا تأتي من أول نظرة، وإنما تأتي بعد الدراسة والتمحيص وطول النظر والتأمل ومدارسة المتخصصين. فخذوها باردة مبردة سهلة ميسرة من هذه الحلقة ومن هذا البرنامج المبارك. إذا أذنتم لي أن نختم هذه الحلقة مشاهدي الكرام باسمكم جميعا، أشكر كل من فضيلة الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والشكر أيضا موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام على حسن استماعكم وتواصلكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.